بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال الإخوة مع سورة المؤمنون، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فبعد أن ذكر الله تعالى قصة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، ذكر قصة أخرى زيادة في الاعتبار. يقول الله جل وعلا: ثم أنشأنا من بعدهم، من بعد قوم نوح، قرنا آخرين. والقرن هو الأمة الذين اجتمعوا على أمر واحد، لأن كلمة قرن في اللغة تدل على الجمع، قرن بين كذا وكذا، جمع بينهما. ولذلك في الحج الذي يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، هذا النسك يسمى ماذا؟ القران. وكذلك الأمة التي اجتمعت على عقيدة واحدة، على شيء واحد، يسمى هذا قرنا. والزمن كذلك الذي يجمع هذه الأمة أو الأقوام المشتركين في صفة واحدة يسمى قرنا. ولهذا تدل هذه الكلمة على شيء من الاجتماع الذي يستلزم منه أو يستلزم القوة. ولذلك يقال فلان قرن فلان، يعني يساويه في القوة. فهذه الكلمة تشعر بقوة هؤلاء الأقوام. ولكن لما تركوا عبادة الله تعالى أصابهم العذاب وأهلكهم الله جل وعلا، فما نفعتهم قوتهم ولا اجتماعهم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. من هؤلاء القرن الآخرين الذين بعد قوم نوح؟ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، من هم؟ عاد جاءوا بعد قوم نوح. ولذلك بعض المفسرين قال: هؤلاء قوم عاد، كما قال الله تعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، قالها لعاد. ولهذا في القرآن يذكر الله تعالى قصة عاد بعد قصة ثمود. وهذا القول رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى. لكن لما تتأمل وتتدبر الآيات التي ذكرت عن هؤلاء القوم، ربما تغير رأيك. الله تعالى يقول: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، إلى آخر الآيات، إلى أن قال الله جل وعلا في عذابهم: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. إذن هناك قول ثاني للمفسرين، سيقولون ماذا؟ قوم من؟ ثمود. لماذا؟ نعم، لأن قوم ثمود أهلكوا بالصيحة، والله تعالى قال: فأخذتهم الصيحة بالحق. وأيضا مما يدل على هذا قوله جل وعلا هنا قال عما قليل ليصبحن نادمين، وقال الله تعالى في سورة الحجر عن قوم ثمود فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة مصبحين. أما قوم عاد أرسل الله عليهم الريح 7 ليال و8 أيام حسوما. ولهذا رجح هذا القول ابن جرير رحمه الله، وكذلك الشيخ بن سعدي رحمه الله في تفسيره قال الظاهر أنهم ثمود لأن هذه القصة تشبه قصتهم، وكذلك ابن عاشور وبعض المفسرين، وهذا والله أعلم أقرب. وإن كان الرازي نسب إلى أكثر المفسرين وابن عباس أنهم قالوا هم قوم عاد، لكن هذا ما وجدته عند ابن جرير ولا عند ابن كثير الذين يعني يهتمون بنقل الأسانيد ونقل أقوال السلف. فالذي يظهر والله أعلم أنهم قوم ثمود. يبقى الإشكال، الله تعالى قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فنقول من بعدهم ليس صريحا في أنهم جاءوا بعد قوم نوح مباشرة، هذا ليس صريحا. قوم ثمود كذلك جاءوا بعد قوم نوح. وكذلك والله أعلم مما يدل على هذا قوله جل وعلا في وصفهم وأترفناهم في الحياة الدنيا، وإن كان هذا يشترك فيه الأمم الماضية وتشترك فيه الأمم الماضية، لكن قوم ثمود الله تعالى حقا يعني أنعم عليهم بنعم كثيرة حتى عاشوا مترفين. ولهذا قال الله تعالى عنهم في سورة الشعراء ماذا؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فهذا والله أعلم أقرب إلى قوم ثمود والله أعلم. ولكن القرآن أبهم هؤلاء القوم، لأن الإخوة العبرة بالعبرة، لأن الشأن كل الشأن في الفوائد التي يستفيدها المسلم من تدبر الآيات. أما تعيين الأشخاص أو الأقوام فهذا قد لا يفيد كثيرا في الاعتبار وأخذ الفوائد والدروس. إذن يقول الله جل وعلا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله. قلنا أن هذه تسمى ماذا؟ قلنا هذا تفسيرية، لأن الإرسال فيه معنى القول دون حروفه، أن اعبدوا الله. تفسير رسالة الرسل ماذا؟ أن اعبدوا الله. ثم أكد العبودية وبينها ما لكم من إله غيره، لأن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله جل وعلا. أما إنسان يعبد الله ثم يعبد غير الله، يستغيث بالأولياء والأنبياء أو الأصنام أو الأشجار أو غير الله تعالى ويدعوهم ويستغيث بهم ويعبدهم من دون الله، فهذا ما عبد الله. الكفار كفار قريش كانوا يعرفون الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل يحجون ويصلون ويطوفون بالكعبة، لكن هذه الأعمال ما اعتبرت عبادة. لماذا؟ لأنهم أشركوا، لأنهم صرفوا العبادة لغير الله، أشركوا بالله، فما كان لهذه الحركات وزن أبدا. فالعبادة الحقيقية بتوحيد الله، بإفراد الله بالعبادة، بالتذلل، بالتعظيم، بالمحبة التي لا تكون إلا لله. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، كما مر معنا التقوى أساس الصلاح. من كان عنده تقوى خوف من الله جل وعلا فيعبد الله، هدى للمتقين. من كان عنده تقوى سيهتدي بالقرآن، ثم إذا عبد الله واستمر في عبادته سيزداد تقوى على تقواه. ولهذا مقصود العبادات تقوى الله جل وعلا التي هي الخوف من الله والخشية، كما
قال علي رضي الله عنه: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية بفعل الواجبات وترك المحرمات، ثم هي درجات. أفلا تتقون؟ والله تعالى يقول: وأن أقيموا الصلاة واتقوه، يا الذين من كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا قال: أفلا تتقون؟ وقال الملأ، هنا ما قال فقال، في قصة نوح قال فقال الملأ، لكن هنا قال وقال الملأ. لماذا؟ تلاحظ في قصة قوم نوح الكلام ذكر عن نبي الله نوح مباشرة، فالآيات في قصة نبي الله نوح فيها مخاطبة بين نوح وقومه، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، فردوا عليه بماذا؟ فقال الملأ، لأن الفاء تدل على التعقيب. فلما أمرهم بعبادة الله سارعوا إلى الكفر ورد رسالته بأنه بشر، فقال الملأ. لكن هنا تلاحظ أن الله تعالى يقول: فأرسلنا فيهم رسولا منهم، ثم فسر الله تعالى رسالة هذا الرسول: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا كلام الرسول هنا إنما هو محكي بالمعنى، ليس منقولا عنه مباشرة، يعني ما نقل القرآن كلامه مباشرة، ما قال فقال لهم كذا وكذا، بل الله تعالى يفسر رسالته: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ولهذا الأسلوب هنا ليس أسلوب مخاطبة وحوار، فالله تعالى نقل معنى الرسالة بأنها توحيده جل وعلا وعبادة جل وعلا، ثم ذكر رد قومه، ولهذا قال وقال الملأ من قومه كذا وكذا. فعرفنا الفرق بين السياقين، هنا محاورة وهنا الله تعالى يحكي عن قومه وعن رسولهم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. تأملوا في وصفهم هنا، ما اكتفى بوصفهم بأنهم الذين كفروا. وقال الملأ، كما عرفنا الملأ هم من الأشراف، لأن كلمة ملأ تدل على الامتلاء، وهؤلاء قد ملئوا غنى وشرفا وقوة ومكانة. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، تأمل، قال وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، فوصفهم هنا بهذين الوصفين: وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. وهذان الوصفان الإخوة متلازمان، والناس فيهما درجات بحسب قوة التكذيب. وكذبوا بلقاء الآخرة، لماذا كذبوا بلقاء الآخرة؟ لأنهم أترفوا في الحياة الدنيا، تعلقت قلوبهم بالدنيا فلم يفكروا في الآخرة أبدا. وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. وأترفناهم في الحياة الدنيا، الترف الزيادة في النعيم في التنعم والترفه، وأترفناهم في الحياة الدنيا. فالإنسان يحذر كل الحذر من الترف في الدنيا، لأن الإنسان ما خلق لهذه الدنيا الإخوة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا شغلته الدنيا وأترف فيها وأقبل على محرماتها وملذاتها وشهواتها، طبيعي أنه سينسى الآخرة، لن يستعد للقاء الله، فالترف يفسد القلوب. ولهذا المسلم الذي يقع في الترف في الدنيا تجده ضعيف الإيمان، لا يفكر في العواقب والآخرة، ويفعل ما يشاء من المعاصي، مع أنه مصدق بالآخرة لكن يقينه ضعيف، تصديقه ضعيف بالآخرة. فليحذر المسلم من أن يقع في الترف في الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أخذ القليل من هذه الدنيا، هذه الدنيا مزرعة للآخرة، نستعين بطيباتها وحلالها على طاعة الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن الغريب الذي أبعد عن وطنه، لأن وطن الإنسان الأول الجنة، فإذا أبعد عن وطنه يفكر في الرجوع إلى الجنة، في الرجوع إلى وطنه الأول. أو عابر سبيل، عابر سبيل ما يأخذ من المتاع إلا ما يبلغه المنزل، وهكذا ينبغي على الإنسان، وإلا سيضعف استعداده للآخرة. ولا بد، مهما قلت أحاول وأجمع بين الدنيا والآخرة، إذا لم يقف الإنسان عند حدود الله، ولم يقف عند ما يعينه على طاعة الله وعلى المباحات وما يقيم حاجته في الدنيا، إذا لم يقف عند هذا وفتح على نفسه باب الشهوات والتمتع والتلذات، فهذا باب لا نهاية له. كلما انغمس في شهوة من الشهوات يريد أخرى، وهكذا لا يشبع. ولهذا جاء في الحديث ويروى موقوفا: من هما لا يشبع؟ طالب العلم وطالب الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى متتم ودفنتم في المقابر. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه: لا يصيب عبدا من الدنيا شيئا إلا نقصت درجته عند الله وإن كان عليه كريما. لأنه سيضيع وقته، أقل أحواله إذا ما وقع في المعصية أنه سيضيع وقته في هذا المباح الذي كان بإمكان أن يستغني عنه وأن يستغل وقته في طاعة الله. فمن مقل ومن مستكثر، والناس يتفاوتون في هذا. قال: وأترفناهم في الحياة الدنيا. فلما يترف في الدنيا ينسى الآخرة وما يستعد للقاء الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو سبب الكفر والتكذيب، الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا. ليست المسألة مسألة شبهة وغموض، لا. لهذا الله يقول عن الكفار: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، عناد وإعراض. قال: وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا، هكذا يشيرون إلى الرسول إشارة القريب تحقيرا، ما هذا إلا بشر مثلكم. ثم حققوا معنى البشرية: يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، فما الفرق بينكم وبينه؟ وكما عرفنا سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون جاءت لهذا المقصد، وهذا تقدم معنا. تأمل، نفس الكلام جاء في قصة نوح: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. وهنا: ما هذا إلا بشر مثلكم. فلأن كما عرفنا سورة المؤمنون الله تعالى ذكر فيها إبطال هذه الشبهة التي تعلق بها الأقوام في رد دعوة الأنبياء أن الأنبياء بشر. ثم تأمل كيف أن الله تعالى ربط هذا المقصد بمقصد عظيم، وهو أن البشر، البشرية ليست عيبا، ليست نقصا فترد بها دعوة الرسل لأجل البشرية، لا. البشرية، هذا البشر يمكن أن يرتقي في درجات الكمال فيكون من المؤمنين، فهي سورة المؤمنون. إذا اتقى الله وعبد الله واستقام على صفات المؤمنين كما مر معنا في أول السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون. هذا الكمال البشري، بل يصل إلى أعلى الدرجات، فالله تعالى يختار منهم رسلا. ف هذا البشر يكون رسولا ويكون مؤمنا. فهكذا ارتبطت هذه المقاصد الجليلة. ما هذا إلا بشر مثلكم. وتأمل والله أعلم هنا وصفوا الرسول بماذا؟ قال يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. لأن هؤلاء همهم ماذا؟ الدنيا والترف والأكل والشرب، فكل يتحدث بما في نفسه. قوم نوح الله تعالى قال عنهم يريد أن يتفضل عليكم، لأنهم إيش لما قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فهذا الذي في نفوسهم حب الشرف والسمعة والرفعة، فقال أريد أن يتفضل عليكم. وهنا همهم ماذا؟ الأكل والشرب والشهوات الحيوانية. قال فقالوا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ثم ماذا رتبوا على هذا؟ ولئن أطعتم بشرا مثلكم، تأمل يعني في هذه الكلمات التي تقرر هذا المقصد الذي ذكرناه، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. سبحان الله، جعلوا اتباع الرسل خسارة وهم يعبدون الأصنام وما اعتبروا هذا خسران. سبحان الله، انظر كيف تنقلب الفطر والعياذ بالله. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما، هذا تحقيق لاستحالة البعث في ظنهم، وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. ثم استبعدوا هذا فقالوا هيهات هيهات لما توعدون. هيهات هيهات يعني ماذا؟ بعد. قال ابن عباس بعيد بعيد، هي اسم فعل بمعنى بعد. هيهات هيهات لما توعدون، وهيهات وفي قراءة هيهات هيهات لما توعدون، هما قراءتان متواترتان. وأما القراءات الشاذة في هذه الكلمة تزيد على 30 قراءة، كلمة واحدة فيها 30 قراءة، قراءات شاذة، لكن القراءات المتواترة فيها قراءتين، هيهات أو بالكسر هيهات، هيهات هيهات لما توعدون من البعث و يعني الجزاء. وتأمل، لأن هؤلاء قلوبهم كما قلنا معلقة بماذا؟ بالدنيا، وكذبوا بلقاء الآخرة، ولذلك ذكر هنا تكذيبهم بالبعث، لأن هذا سيبطل عليهم تمتعهم بالشهوات والملذات. إذا قال لهم ترى هناك يوم ستحاسبون فيه، هكذا يظنون أنهم إذا صدقوا بالآخرة لن يتمتعوا بالدنيا، وهذا ظن فاسد. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، والله تعالى أحل لنا الطيبات والحمد لله. فأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. ثم صرحوا بعقيدتهم في البعث، إن هي إلا حياتنا الدنيا، إن بمعنى ماذا؟ ما النافية، كما تقدم معنا كثيرا. إن هي إلا يعني ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني فقط حصر. ما هي يعني الشأن والحال، إلا حياتنا الدنيا، ليس هناك حياة أخرى إلا الحياة الدنيا. والذي يظن هذا الظن طبعا سيقبل على الشهوات والملذات بقدر استطاعته. انظر إلى الكفار، لماذا همهم الدنيا وشهواتها؟ لا خلاص، هو ما يفكر في الآخرة أصلا، فيريد أن يتمتع بقدر ما يستطيع قبل أن يغادر هذه الدنيا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما المؤمن خلق لحياة عظيمة، لمقصد عظيم في هذه الدنيا، عبادة الله جل وعلا. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا يعني يموت بعضنا ويحيا بعضنا، بمعنى يولد. ولو ما يصدقون بالبعث، ليس معنى نحيا نحيا بعد الموت، لا، نموت يموت بعضنا ثم يولد بعضنا وهكذا. وما نحن بمبعوثين. إذن ما هذا الكلام الذي قاله هذا الرسول؟ إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. هكذا تأكيدا، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون، قال رب انصرني بسبب تكذيبهم بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. عما أصلها ماذا؟ عن ما، هذه زائدة، يعني عن قليل ليصبحن نادمين، وما زائدة للتوكيد. وإذا دخل حرف الجر على ما إذا كانت استفهامية تحذف الألف تخفيفا، عما يتساءلون، بما مثلا، وهكذا. قال عما قليل، لكن هنا ذكرت الألف، الله أعلم السياق من باب فيه توكيد للعذاب، فقال عما قليل ليصبحن نادمين. ما هو إلا وقت قليل، زمان يسير، ويأتيهم العذاب في الصبح، لأن هذا أنكى بالعدو. لما يصبح الإنسان، الإنسان إذا أصبح في صباح اليوم يريد أن يعني يرجو الخير والسعادة في يومه، وإذا به يرى العذاب فيكون هذا أشد. قال عما قليل ليصبحن نادمين، وذلك في الغالب العذاب يأتي وقت الصباح والعياذ بالله، حتى الإغارة فالمغيرات صبحا. قال عما قليل ليصبحن نادمين. قال فأخذتهم الصيحة بالحق، فأخذتهم الصيحة بالحق، يعني ملتبسة بالحق، لأنهم كفروا بالله، فهذا الجزاء وهذه العقوبة بالحق. فأخذتهم الصيحة بالحق، وقال عن قوم ثمود فأخذتهم الصيحة مصبحين. فإذن هكذا صاح بهم جبريل صيحة، تخيل صيحة، صوت شديد خلع أرواحهم. فأخذتهم الصيحة بالحق، وهذا والله أعلم يناسب العمل، أو يعني يناسب عملهم، يعني كما قال الله تعالى كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، يعني هكذا ذهبت عنهم الدنيا في طرفة عين، صيحة واحدة فخلعت أرواحهم وذهبت دنياهم. فجعلهم غثاء، تعرفون الغثاء؟ ما هو الغثاء؟ نعم، الزبد وما يحمله السيل من وسخ وعيدان متكسرة، هكذا شبههم الله تعالى، فجعلهم غثاء. ولهذا في سورة القمر ماذا قال؟ فكانوا كهشيم المحتضر، فكانوا كهشيم المحتضر. نعم، يجمع صاحب الحظيرة الأعواد والخشب المكسر ويصنع به حظيرته، فهكذا فجعلهم غثاء. وكما قال الله تعالى فجعله غثاء أحوى، وكلمة غثاء يعني هذا الذي أعلى السيل تدل على يعني الحقارة، وأنه لا قيمة له، وذلك تطلق على سفلة الناس. ولهذا صلى الله تعالى السلام والعافية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من علامات الساعة، قال تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا يا رسول الله من قلة نحن يومئذ؟ قالوا بل، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. لكن لماذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، ولكنكم غثاء كغثاء السيل؟ لماذا قال ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن؟ قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا، أترفناهم في الحياة الدنيا. فبهذا ما يكون للإنسان قيمة إذا كانت غايته في هذه الدنيا أن يعيش لأجل الدنيا وشهواتها، ما تكون له قيمة، يصبح كالغثاء والعياذ بالله. فهكذا فجعلهم غثاء لأنهم كانوا في حال الحياة كالغثاء، كانوا في حال الحياة كغثاء السيل، فكذلك جعلهم بعد موتهم غثاء. قال فجعلناهم غثاء لا قيمة لهم، فبعدا للقوم الظالمين. فبعدا للقوم الظالمين يعني بعدوا عن رحمة الله وأهلكوا، فبعدا للقوم الظالمين، ظلموا أنفسهم، ما ظلمهم الله شيئا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: غثاء كالشيء الميت البالي من الشجر. قال مجاهد: كالرميم الهامد الذي يحتمل السيل، يعني به ثمود، يعني به ثمود. ما انتبهت لهذا، سبحان الله. يعني هذا قول لمجاهد رحمه الله، وهذا يعني كلام عالي من التابعين، فهذا يعني يرجح لنا ما تقدم. طبعا الذي يقولهم قوم عاد بماذا يجيب عن هذه الآية فأخذتهم الصيحة؟ قال ابن كثير: والظاهر أنه اجتمع عليهم، يعني قوم عاد، صيحة مع الريح الصرصر العاصف يعني التي أخذتهم، فيقولون قوم عاد جاءتهم صيحة مع ريح. لكن هذا والله أعلم فيه نظر. لماذا؟ لأن هنا أولا لم يصرح الله تعالى بهم حتى نقول هؤلاء قوم عاد، فلماذا نلجأ إلى هذا؟ ما دام الله ذكر العقوبة الواضحة لقوم ثمود فالأصل أن تحمل القصة عليهم، وما ذكر أبدا أن قوم عاد يعني أخذتهم صيحة، لا في القرآن ولا في الأحاديث ولا في الآثار، والله أعلم. قال فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. إذن عرفنا الإخوة العبرة من هذه القصة كما تقدم معنا، يعني وصف البشرية لا يعني إنكار الرسالة، وأن الرسل إذا كانوا من البشر فترد رسالتهم. جاءت السورة لتقرير هذا، ثم كذلك التحذير من يعني فتنة الدنيا، وأن الدنيا هي سبب الهلاك والتكذيب، الدنيا، حب الدنيا وعدم الاستعداد للآخرة. وسبحان الله يعني تتأمل حقائق الإيمان هي هذه، الإيمان إنما يرسخ في القلب ويعني يقوى عند المسلم إذا أقبل على الآخرة وترك زينة الدنيا، بذلك يقوى إيمانه. قال ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، من يعني قوم إبراهيم وقوم مدين وقوم فرعون إلى آخره، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. كل له أجل معدود، ما تسبق من أمة أجلها الذي قدره الله لهلاكها وما يستأخرون. وهذا الإخوة يبعث الخوف في قلب المؤمن، سبحان الله، كل شيء عنده بمقدار جل جلاله. ولهذا الله تعالى يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كل واحد منا مكتوب له متى يموت، في البقعة الفلانية، في العام الفلاني، في الشهر الفلاني، في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في الدقيقة الفلانية تخرج روح فلان، كل شيء مقدر. فإذا علم الإنسان أنه إذا جاء الموت ما يستطيع أن يتأخر وأن يرجو أن يؤخر عنه الموت حتى يستعد، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. فإذا ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وإذا علمت أن الموت يأتيك في أي لحظة، في أي لحظة، ليل نهار، صحيح مريض، في أي لحظة، ولن تؤخر، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. هذه حقيقة يكررها الله تعالى في القرآن حتى نستعد. وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله خبير بما تعملون. فكيف يغتر الإنسان بطول الأمل؟ ما تدري. قال: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، ثم أرسلنا رسلنا تترى. ما معنى تترى؟ نعم، متتابعين متواترين واحدا بعد واحد. فهذه الكلمة تدل على التواتر، وأصلها وترى، أصلها بالواو، إن أصل الكلمة وترى وترى، لكن أبدلت الواو بالتاء تترى. مثل ماذا؟ التراث. نعم، من ورثة فأبدلت الواو إلى تاء. وكلمة وترى تدل على يعني المداومة على الشيء، الوتيرة الواحدة، وكذلك التواتر يعني أن يتتابع يعني قوم على شيء واحد، أو يتتابع يعني الرسل واحد بعد واحد، هذا تواتر. فيقولون، يقول أهل اللغة: لا تكون مواترة إلا إذا وقعت بينها فترة، إذا وقعت بين يعني كل مرة يجيء فيها الرسول فترة تسمى مواترة. أما التدارك يقولون جاءوا متداركين يعني بلا فترة. وهكذا شأن الرسل: ثم أرسلنا رسلنا تترى. والألف هنا تترى، يعني الأصل أن ترسم على الألف يعني مقصورة ليست ممدودة، لكن رسمت هكذا يعني مخالفة لقواعد الإملاء. لماذا؟ لوجود قراءة ثانية بالتنوين تترا. ثم أرسلنا رسلنا تترا كل، كلما جاء بالتنوين، فلما كانت هناك قراءة بالتنوين بالألف يعني رسمت هكذا لمراعاة هذه القراءة، والله أعلم، كما ذكر هذا ابن عاشور. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، يعني أكثرهم. فأتبعنا بعضهم بعضا، أتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك، أتبعناهم في الهلاك، أتبعنا بعضهم بعضا في الهلاك، فتتابع عليهم الهلاك. وجعلناهم أحاديث، هذا الذي بقي، جعلناهم أحاديث كما قال تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، يعني جعلهم أحاديث ليكونوا عبرة لمن جاء بعدهم، أحاديث يتحدث عنهم كما نقرأ هذه الآيات في الحديث عن قوم نوح، عن قوم عاد، عن قوم ثمود، عن قوم صالح، جعلناهم أحاديث يعتبر بها الناس ويتعجب منها الناس من كفرهم من عدم إيمانهم، وتكون عظة للمعتبرين. وهكذا الإخوة، الإنسان يذهب ولا يبقى بعده إلا الذكر الجميل، أو والعياذ بالله الذكر السيء، أو أنه يختفي ذكره ويذهب. يقول القائل: ولا شيء يدوم فكن حديثا جميل الذكر فالدنيا حديث، ولا شيء يدوم فكن حديثا جميل الذكر فالدنيا حديث. سبحان الله، هذا الذي يبقى. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وتأمل كيف عبر بكلمة حديث، لأن الشيء الحديث يدل على ماذا؟ الشيء الحديث يعني ماذا؟ جديد، يدل على الجدة التجدد. فهكذا هذه القصص يتجدد ذكرها كما حفظها القرآن لنا حتى تكون عبرة. ثم تأمل كيف خص هذه العبرة، قال: فبعدا لقوم لا يؤمنون. وهذا يتناسب مع سورة المؤمنون، فتريد الرضا، تريد القرب من الله، تريد الرحمة، فعليك بالإيمان، وأما الذي لا يؤمن فبعدا له، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون. أما خص الله تعالى قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون هنا لماذا؟ يتناسب هذا مع مقصد السورة. تأمل. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. بآياتنا مثل العصا التي تنقلب إلى ثعبان مبين، واليد التي تخرج بيضاء للناظرين، وسلطان مبين. وهذا كذلك وصف للآيات من باب يعني تعدد الصفات، لأن هذه الآيات تتسلط على النفوس، فما تملك النفوس التي ليس فيها كبر إلا أن تؤمن. سلطان مبين واضح إلى فرعون وملئه. تأمل ما قال وقومه، إلى فرعون وملئه كما تقدم الملأ، الملأ، لأن عندنا كما عرفنا الإخوة إلى فرعون وملئه، نكمل يتضح الجواب. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. انظر إلى الأوصاف هنا تتعلق بالكبر والعلو، فاستكبروا. ثم بيّن أن هذا سجي لهم، قال وكانوا قوما عالين، يعني هذا العلو إنما هو في كينونيتهم في قوميتهم، وكانوا قوما عالين، هذا من قوميتهم من قوام حياتهم العلو والعياذ بالله. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كما قال الله تعالى. إذن يعرفون الحق لكن كانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، يعني في البشرية مثلنا في البشرية يأكلون ويشربون واوا. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما، يعني بنو إسرائيل، وقومهما لنا عابدون، يعني هم في غاية الذل والانقياد لنا، يعني هم كانوا خدما للقبط، يعني الأقباط استعبدوا بنو إسرائيل وساموا سوء العذاب، وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فتأمل الذي برز هنا في هذه القصة، هكذا الإخوة قصص القرآن تتكرر، لكن الله تعالى يذكر في كل سورة ما يناسب موضوع السورة ومقصودها. فالآن سورة المؤمنون كما عرفنا تقرر أن وصف البشرية لا يستدعي رد الرسالة، رسالة الرسل الذين هم من البشر. ثم كذلك تأمل هنا بين أن هؤلاء الأقوام تكبروا على رسلهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم بشر، ورأوا أنفسهم أكبر من أن يقبلوا هذه الرسالة من هؤلاء البشر، فتكبروا واستعلوا، فهذا سبب رد الرسالة، الكبر والعلو في الأرض كما قال هنا يريد أن يتفضل عليكم وهكذا. فتلاحظ سبحان الله الفارق العظيم بين المؤمن، بين المؤمنين الذين يتصفون بالخضوع لله والتواضع والخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، الخشوع في تواضع وتطامن وسكون، وفي المقابل هؤلاء يستكبرون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ثم ماذا كان من أمرهم بعد أن أهلكهم الله تعالى؟ قال ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. بعد أن كذب الله، بعد أن كذب قوم موسى أو كذب فرعون وقومه برسالة موسى، نجى الله تعالى موسى وقومه وآتاهم الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. قال ابن كثير وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة، بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين كما قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فإذا عذاب الاستئصال توقف بعد إهلاك قوم موسى، ثم بعد ذلك جاء الجهاد في سبيل الله. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، لعلهم يهتدون. ثم أيضا مع هذه الآية العظيمة، الكتاب الذي أنزله الله تعالى على قوم موسى، والمراد بالكتاب هنا طبعا هو ماذا؟ التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، ولكن بنو إسرائيل منهم من آمن بموسى وهم كثيرون، ولكن أكثرهم كذب بموسى وعانده وتمرد عليه والعياذ بالله، كما هو معروف في يعني قصتهم. ثم أيضا تأمل إلى هذه الآية في بني إسرائيل، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وجعلنا ابن مريم وأمه آية، فهما آية واحدة، أن الله تعالى بقدرته ورحمته جل وعلا هكذا جعل عيسى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، وجعلنا ابن مريم، ذلك ينسب إلى أم في القرآن، لأن هذا فيه دلالة على قدرة الله. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، فالآية فيه وفي أمه، وهي يعني آية واحدة، ما قال آيتان أو آيتين، آية. فالمراد يعني ما حصل من ولادة مريم لعيسى عليه الصلاة والسلام من دون زوج، هذه آية لها، وكذلك هذا الولد عيسى عليه الصلاة والسلام آية من آيات الله، كان بلا يعني أب، من أم بلا أب، ثم يعني أنطقه الله في المهد، كان آية لبني إسرائيل، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فكان آية عظيمة تدل على قدرة الله، وهذا التنكير يفيد التعظيم، آية، آية باهرة عظيمة تدل على قدرة الله جل وعلا. وسبحان الله، كأن يعني لما ذكر الله تعالى هنا قوم موسى أنه آتاهم الكتاب لعلهم يهتدون، وبنو إسرائيل والله أعلم يعني عرف عنهم أن قلوبهم معلقة بالمحسوسات، ولذلك والله أعلم كانت آياتهم يعني من هذا الجنس، فالعصا واليد، ويناسب أيضا ما كان في زمانه من السحر. لكن أيضا تأمل، جعل خاتم أنبيائهم، أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى عليه السلام، آية حسية واضحة، لأن بنو إسرائيل كما معروف يعني نفوسهم كانت معلقة بالمحسوسات، لما رأوا قوما يعبدون العجل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولما ذهب موسى عنهم لإنزال التوراة عليه عبدوا العجل، فعندهم يعني تعلق بالمحسوسات، فناسب والله أعلم، أن هذا ورد في ذهني الله أعلم، أن يكون آخر نبي من أنبيائهم أيضا آية محسوسة واضحة حسية تدل على قدرة الله. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. ثم تأمل يعني كيف بين هنا حاجة عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه إلى ما يحتاجه البشر، وهذا يصب في مقصد السورة كما عرفنا، فقال وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، فهذا في تحقيق لبشريتهما، أنهما يحتاجان إلى الماء والاستقرار كحاجة البشر، وهذا فيه دفع للغلو فيهما، فهما آية نعم باهرة، وهكذا خرج من أم بلا أب لكنه بشر. قال وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وآويناهما، والإيواء ضم وجمع، آويناهما إلى ربوة، وكلمة ربوة في اللغة تدل على ماذا؟ العلو، الارتفاع، الزيادة، ذلك الربا في المال يعني الزيادة، فالربوة هي ماذا؟ المكان المرتفع. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، يعني مكان مرتفع، وهذا يعني أحسن يعني للأرض. قال وأويناهما إلى ربوة اهتزت وربت يعني نمت زادت. وأويناهما إلى ربوة فهي المكان المرتفع. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ابن كثير المكان المرتفع من الأرض وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة. إذن هذا تفسير لغوي للكلمة. ذات قرار قال ابن عباس ذات خصب قرار يعني من الاستقرار. ومعين يعني ماذا؟ ماء ظاهر. طيب أولا نأخذ هذه الربوة أين تقع؟ اختلف المفسرون في مكان هذه الربوة. أقوال عجيبة يعني ابن كثير نقل عن ابن زيد أنه قال بمصر، لكن قال ابن كثير وهو بعيد جدا. نعم بعيد جدا، لأنه طبعا يذكر وهذا شيء لم يثبت، لكن يذكر في قصة عيسى أن مريم ذهبت إلى مصر، لكن هذا بعيد ولم يثبت. وقال بعض المفسرين دمشق، قال دمشق، قال سعيد بن المسيب زعموا أنها دمشق، وقول زعموا يدل على يعني تضعيف هذا القول والله أعلم. وهذا جاء عن ابن عباس قال أنهار دمشق. لكن أحيانا قد ما يكون تفسير السلف للمراد، وإنما يكون من باب يعني التمثيل، فيقول أنهار دمشق يعني يقول كذلك هي في ربوة، يعني أنهار دمشق يعني يصح أن يقال هي في ربوة. ولذلك جاء عن ابن عباس وقيل الرملة من فلسطين، وهذا أيضا جاء بسند فيه ضعف عن أبي هريرة. لكن بعد ذلك قال ابن كثير وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس. طبعا رواية العوفي عن ابن عباس ضعيفة لكن يستأنس بها، يعني ما تلغى. فإذا رأينا مثلا تلاميذ ابن عباس قالوا بقول ونقل عن ابن عباس من طريق العوفي فيقبل ويؤخذ به. العوفي ضعيف لكن اهتم بنقل التفسير عن ابن عباس، فيؤخذ منه ما فيه يعني موافقة للمعاني الصحيحة الثابتة عن السلف أو الثابتة في الواقع. قال ما رواه العوفي عن ابن عباس قال المعين الماء الجاري وهو النهر الذي قال الله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا. ومن الماء قال وكذا قال الضحاك وقتادة. قال وهو بيت المقدس، وهو بيت المقدس هكذا يقول ابن كثير وهو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر لأنه المذكور في الآية الأخرى يعني في سورة مريم. قال والقرآن يفسر بعضه بعضا وهذا أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار. فإذا استفدنا بهذا يعني أن هذا من تفسير القرآن بالقرآن، وهذه أحسن طرق التفسير تفسر القرآن بالقرآن. فكما قال الله تعالى في سورة مريم أول ما ولدت مريم عيسى عليه الصلاة والسلام قال لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. لما قال تحتك سريا دل على أنها في ربوة في مكان مرتفع بعيد عن الناس، ويعني جعل تحتها سريا، وهذا النهر يعني يأتيها وقريب منها. فهذا يفسر الآية التي معنا هنا وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ذات قرار ومعين. وقال مجاهد الربوة مستوية. قال ابن جبير ذات قرار ومعين استوى الماء فيها. ولهذا قال ابن سعدي رحمه الله أيضا ربوة مكان مرتفع، وهذا والله أعلم وقت وضعها. ذات قرار ومستقر، ذات قرار مستقر وراحة، ومعين ما جاري بدليل قد جعل ربك تحتك سريا. تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه. فإذن وكلمة يعني قرار ذات قرار هذا يتناسب مع حالها، فهي تحتاج إلى ما يعني يسكن قلبها وتستقر في مكان آمن يكون مستقرا لها، ذات قرار ومعين، والمعين الماء الجاري، وهي مأخوذة من كلمة معنى، كلمة معن تدل على السهولة، ولذلك قال ويمنعون الماعون، الماعون من معنى يعني الأمر اليسير مثل الإبرة والقدر والدلو كما فسرها السلف، ويدخل فيها الزكاة، يمنعون الماعون لأنها شيء يسير، وكذلك الماء إذا جرى بسهولة على الأرض يسمى معينا. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا غائرا في الأرض فمن يأتيكم بماء معين، بماء معين يعني سهل الجريان على الأرض. فإذا قال وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال قتادة ذات قرار ومعين ذات ثمر، وهي بيت المقدس. نعم وهي بيت المقدس، هذا أيضا يعني صح عن قتادة رحمه الله. وسبحان الله تأملوا يعني هذا يعني لماذا خص الله تعالى هذا الأمر بالذكر، كما عرفنا تأمل كيف مقصود السورة يكشف لك عن كل هذه الأسرار في الآيات، لأن هذا يعني يدل على البشرية ويعني يعني حاجة عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه عليه الصلاة والسلام إلى ما يحتاجه البشر من الاستقرار والماء. ولهذا أيضا ربما نختم بهذه الفائدة، نعم نستفيد هنا يعني في قوله وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، بالنظر إلى مقصود السورة أيضا كما قلنا أن الله تعالى والله أعلم من الحكمة في ذكر هذا تحقيق البشرية، فيستفاد من هذا فائدة، وهي أن البشر لا يستغني عن هذه النعمة، نعمة الاستقرار وما يتبعه من توفر الطعام والشراب الماء الذي به الحياة. فنعمة الإيواء وآويناهما إلى ربوة ألم يجدك يتيما فآوى، يعني كلمة الإيواء فيها معنى الجمع والضم، وهكذا الإنسان يعني لا يستغني عن هذه النعمة. ولهذا نحمد الله تعالى على ما نحن فيه من نعمة الاستقرار والأمان، نسأل الله تعالى أن يديم هذه النعمة علينا في بلادنا، وأن يجعل بلاد المسلمين آمنة مستقرة، وأن يدفع الفتنة عن بلاد المسلمين عامة، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يقسم الظلمة الطغاة الذين يقتلون المسلمين. فالإنسان إخوة يحتاج إلى هذا الأمن، إلى هذا الاستقرار حتى يعبد الله جل وعلا، لأن الإيمان أصله من الأمن، كلمة إيمان من الأمن، لأن الإنسان إذا تاب إلى الله وعبد الله جل وعلا يشعر بحسن الظن بالله، يشعر في نفسه بشيء من الطمأنينة، ألا بذكرها تطمئن القلوب. لكن إذا كان على معصية الله يشعر بخوف إذا كان في قلبي حياة، فعليه أن يرجع حتى يأمن في الدنيا والآخرة. ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه نعمة عظيمة، نعمة الاستقرار والكفاية في الدنيا وحوائج الدنيا، فهذا يجعل الإنسان يشكر ربه جل وعلا. ولهذا مباشرة قال بعدها سيأتي معنا في الدرس القادم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، يعني اشكروا نعمة الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه ماذا يقول من الأدعية النوم؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الإنسان والله لما يضع رأسه على الفراش ويتذكر نعم الله عليه في اليوم والليلة، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. كم من الناس الآن يعيشون في العراء مجاعات أو مضطهدين في المخيمات، ما يجدون ما يسر عوراتهم، ما يجدون بيوتا يأوون إليها، خاصة في مواسم البرد كما سيأتي الآن قريبا، الصلاة تعالى أن يصلح حالهم. وهكذا من الناس من يعيش، تعود أن يعيش تحت صوت الصواريخ والطائرات، وأنت تعيش آمن في بيتك مع أولادك مع زوجتك. ومن المسلمين من يعيش تحت هذه الطائرات والصواريخ ويهدم بيته عليه ويموت مع أهله، أو يفقد أولاده وأهله وهكذا. هذه نعمة عظيمة الإخوة، تحتاج إلى شكر عظيم. المسلم إذا جن عليه الليل وأوى إلى فراشه يحمد الله تعالى ويشكر نعمة الله عليه، لا أن يسرف على نفسه بالشهوات والمحرمات. هذا يجعل الإنسان يتوب إلى الله ويرجع إلى ربه جل وعلا. وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا ذات قرار ومعين، قرة العين الحقيقية بالصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.